بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. الله سبحانه وتعالى يصف كتابه الكريم بأنه آيات، تلك آيات الكتاب. تكررت هذه الكلمة كثيرا في القرآن الكريم، تصف القرآن الكريم بأنه آيات. الآيات معناها أعلام، معالم، حقائق. كل ما في القرآن الكريم هو حقائق لا شك فيها، لا ريب فيه، لا مرية فيها أبدا. في تلك الآيات قول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه آية، أي هذه حقيقة لا تتخلف. لن ترضى عنك، بلن النافية، لن يرضوا عنك أبدا مهما عملت لهم، مهما قدمت لهم، مهما أظهرت من حسن نوايا معهم، مهما أظهرت من تعاون معهم، إنهم لن يرضوا عنك أبدا. ولن ترضى عنك اليهود، ولن ترضى عنك أيضا النصارى حتى تتبع ملتهم، فتكون كواحد منهم صريحا تتبع ملتهم، وهم لن يعترفوا بك أنك قد أصبحت متبعا لملتهم إلا بعد أن يتأكدوا منك أنك قد تخليت عما أنت عليه، عن ملتك التي أنت عليها وعن أمتك التي أنت منها. اليهودي هنا في اليمن يرى أن أمته التي هو مرتبط بها هم أولئك اليهود المنتشرون في أقطار الدنيا، نفسه مشدودة إلى إسرائيل وإن كان هنا في اليمن، ولد في اليمن ونشأ في اليمن ويتحدث بلغة اليمنيين وله صداقات مع بعضهم، لكنه يرى أنه مرتبط بأولئك. هؤلاء ليسوا هم أهل ملته، وبالتالي فليسوا هم الأمة التي يعتبر نفسه واحدا منها. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى حتى تتبع ملتهم، معناها أيضا فيما نفهم أنه أيضا هم لن يقبلوا منك إلا أن تتخلى عن ملتك التي أنت عليها وعن أمتك التي أنت منها. هذه حقيقة. هنا نقطة أولى تتلخص في أن القرآن الكريم آيات، لأن الله في القرآن وصفه بأنه آيات، تلك آيات الكتاب، والآيات معناها أعلام، معالم، حقائق، أي كل ما في القرآن هو حقائق لا شك فيها، وأن قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هذه آية، أي هذه حقيقة، هم لن يرضوا عنك أبدا حتى تتبع ملتهم. آيات الله حقائق، وفي الوقت نفسه سيأتي الواقع يكشفها، فيقول في آية أخرى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا، سواء أكانت آيات جديدة أو شواهد على آياته، شواهد تكون هي مصاديق لما نطقت به آياته داخل كتابه الكريم، في الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق، في آفاق الدنيا، في أقطار السماوات والأرض، حتى يتبين لهم أنه الحق، يتبين هو، يظهر، تظهر الحقائق بشكل تفرض نفسها على كل من يعاند، حقائق تتجلى للناس الفاهمين وتفرض نفسها أيضا حتى على المعاندين، فيقطعون بأن تلك الآيات هي الحق، ويقطعون أن هذا الكتاب الكريم هو الحق، ويقطعون بأن هذا الدين هو الحق، ويقطعون بأن كل ما أخبر الله عنه هو حق. مع الزمن سنريهم آياتنا، مع الزمن في الآفاق وفي أنفسهم. كثير من المتغيرات تحدث على يد الإنسان نفسه فتبرز الشواهد. نحن قلنا في دروس سابقة أنه ما من شيء إلا ويحدث فينا ما يشهد له، ما من شيء من الأشياء التي هي آيات من آيات الله، أمر من دين الله، ونحن لا نكاد نصدق به، أو نحن نستبعده، أو قد نرفضه، هناك في واقعنا وفي ممارساتنا وفي تصرفاتنا ما يشهد بأنه الحق. لكن المشكلة عندما يكون الإنسان في هذه الدنيا يعيش عمرا طويلا، سنة بعد سنة، وفي السنة الواحدة كم تحدث من متغيرات، كم تحصل من أشياء، من أحداث تشهد بصدق ما أخبر الله به، تشهد بالحقائق التي داخل كتاب الله الكريم، ولكن لا يلتفت الإنسان إليها، لا يلتفت إليها، يكون في واقعه معرضا. والإنسان الذي يضع لنفسه برنامجا معينا في هذه الدنيا يأخذ عليه كل ذهنه، كل ذهنه وكل اهتمامه، لن يبصر الأشياء الأخرى بالشكل الذي يفيده، فيزيده بصيرة ويزيده معرفة ويزيده هدى ونور. وهذه نقطة ثانية، الأولى أن آيات الله هي أعلام على حقائق، هي حقائق، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هذه الآية هي حقيقة. هذه النقطة أن هذه الآيات ستتجلى، يعني سيأتي الواقع ويكشف مصادق هذه الآيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، مع الزمن سنريهم آياتنا، مع الزمن في الآفاق وفي أنفسهم. كثير من الأحداث والمتغيرات، كثير من الممارسات والتصرفات تشهد على آيات الله أنها الحق، ولكن الإنسان الذي يرسم لنفسه برنامجا يضيع عليه كل ذهنه، يأخذ كل اهتمامه، هو لا يبصر الأشياء، هو لا يبصر الأشياء، فيزداد بصير، ينشغل بدكان ولا ينشغل بكتاب معين، يضيع ويأخذ عليه كل وقته، فهو بالتالي لا يبصر الأشياء. فيما أتصور هكذا حياتنا، كل واحد منا يضع لنفسه برنامجا معينا مرتبطا بأمور معيشته، إما أنه قد قرر أن يشتغل في التجارة فهو يفكر في الدكان ويفكر في البضاعة من أين يأخذها، وهكذا ذهنه معظمه يتجه إلى هذا الجانب، مشغول بدكانه منين يجي له ببضاعة، أو يفكر في أن يبيع ويشتري في القات مثلا، ليله ونهاره تفكيره حول موضوع القات، أو يفكر في الزراعة. وهذا في الواقع هو ظلم للنفس، ظلم للنفس، لأن الله سبحانه وتعالى وهبنا مدارك واسعة، وهب الإنسان قدرة على أن يستوعب إدراكه وذهنه الأشياء الكثيرة من حوله، فيمكنه أن ينشغل في التجارة، يعمل في التجارة أو في الزراعة، وفي الوقت نفسه لا يزال في ذهنه، لا يزال في مداركه سعة، لا يزال هناك مجال واسع جدا لأن يدخل الأشياء الأخرى ويهتم بها ويدركها ويتأمل فيها. نحن من نضيق على أنفسنا نظرتنا؟ الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في شكله، في مداركه، باستطاعته أن يستوعب الأشياء الكثيرة. يقول علماء في هذا العصر بأن الإنسان يتعمر طويلا، يتعمر عمرا طويلا ويموت ولا يكون قد استغل من دماغه إلا نسبة بسيطة هي ما تساوي 10%، أي العشر، وبقية الأشياء هم يقولون هكذا دماغه، على أساس أنهم يعتبرون أن الدماغ هو مركز لكثير من الإدراكات والمشاعر والمعلومات، وهناك الذاكرة التي تحفظ الأشياء الكثيرة من المعلومات. المهم معنى هذا، سواء أكانوا مصيبين، بأن الدماغ هو المسؤول عن هذا، أو أن المقصود أن الإنسان لديه مدارك واسعة جدا، ولديه قدرة وهبها الله له يستطيع أن يستوعب بها أشياء كثيرة جدا، فيشغل ذهنه هنا ويشغل ذهنه هنا وفي مجالات متعددة. وهذا نقطة ثالثة، لأنه قال الله يرينا، أو يأتي في الواقع يكشف الحقائق ومصادق الآيات في الواقع، في التصرفات، في الأحداث التي تحدث في هذا الكون، لكن الإنسان الذي يضع لنفسه برنامجا لا يتجاوزه هو لا يبصر مصادق الآيات في الواقع. إما أنه قد قرر أن ينشغل في التجارة فهو مشغول بدكانه، أو بالزراعة فهو مشغول بمزرعته، وذهنه كله مشغول بذلك، مع أن الله وهب الإنسان مدارك واسعة تمكنه من أن يشتغل في الزراعة أو في التجارة، ويبقى هناك سعة لأن يدخل في الأشياء الأخرى ويدركها، يتفهم، يستبصر، يزداد وعيا ونورا من آيات الله في القرآن ومن الأحداث في الواقع. الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم بمعنى الكلمة، هو من يستفيد من كل شيء حوله، من متغيرات الحياة، من الأحداث المتجددة في الحياة، أي حادث في أي بقعة من الدنيا تأكد أن فيه شاهدا، هو فيه آية، هو شاهد على آية وفيه آية، وفيه عبر كثيرة. ألم تكن تلك الأحداث التي وقعت في الأمم الماضية، ألم يأتي القرآن الكريم يقصها علينا وعلى النبي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كي يقول للجميع لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي الألباب، الناس الذين هم لديهم لب، أي لا ينظرون إلى الأشياء نظرات سطحية، هم يتفهمون الأشياء، هم يتأملونها وينظرون ما فيها من عبر فيستفيدون منه. إذن الإنسان المؤمن هو من يستفيد من كل ما حوله، وهذا بين هلالين نص مهم، أي حادث في أي بقعة من الدنيا تأكد أن فيه شاهدا، هو فيه آية. كان سيدي حسين بيتأمل وذكر في بعض محاضراته الحشرة عندما تمشي على الصفحة البيضاء، يتأمل فيها، يتأمل في البعوض وهو يحاول أن يلدغ الإنسان، أي حدث في هذه الحياة أعلم أن فيه شاهداً هو، فيه آية. والأحداث كثيرة، ليس فقط تلك الأحداث الكبيرة التي تحدث، إما بركان هنا أو معركة كبرى هناك، أي حدث في هذه الحياة في عبرة كبرى أو صغر. قصصهم، ما هو القصص هنا؟ تلك الأحداث التي كانت تحصل. ألم يعرض القرآن أحياناً كلمة يقولها كبار العشائر في أيام نوح أو في أيام موسى أو في أيام صالح أو هود أو أي نبي من الأنبياء؟ حتى الكلمة الواحدة يسجلها، هي حدث ومن ورائها عبرة وتوحي بالشيء الكثير. مواقف الأنبياء أيضا لأهمية هذه يقول: لقد كان في قصصهم عبرة. عبرة يعني دروس كثيرة جدا. والدروس لا يعني فقط هو مجرد المعرفة، أي عرفت أنه كان هناك نبي وأنه كان يقول كذا وقالت أمته له كذا وانتهى الموضوع، لا، عبرة فيها دروس كثيرة تعرف من خلالها نفسية أهل الباطل، تعرف من خلالها ما الذي يحول بين الناس وبين أن يؤمنوا، تعرف من خلالها أيضا لماذا كانوا ينطلقون بجد واجتهاد لمعارضة نبي من أنبياء الله، تعرف من خلالها كيف كان الأنبياء صلوات الله عليهم رحماء جدا بالأمم ومخلصون وناصحون، وهم أيضا أناس اصطفاهم الله وأكملهم. ثم تستغرب أن كل أمة من الأمم ما سلم نبي من أنبياء الله، أي نبي يبعثه إلى أي أمة من الأمم ما سلم من أن يقول له أنه ساحر أو مجنون، ذلك الشخص الذي اصطفاه الله وأكمله، ذلك الذي يتقطع قلبه أسفا وألما على الناس ألا يهتدوا، ذلك الذي يبذل وقته كله لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، يقابل بأن يقال له مجنون، شاعر، كذاب، مفتر، ساحر، وإن أتى بكتاب من عند الله قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. العبر كثيرة جدا من خلال الأحداث، سواء ما قصه الله في القرآن الكريم من أخبار الأمم الماضية أو من الأحداث التي تطرأ في هذه الدنيا، سواء في تاريخنا القريب تاريخ هذه الأمة الإسلامية أو في عصرنا الحاضر. وما أكثر الأحداث والمتغيرات في هذا العصر الحاضر، لكن يبدو أننا لا نرى فيها إلا أنها أحداث مجرد أحداث، خصومة وقعت بين دولتين هنا وهناك، حصل ما حصل، ونتابع الأخبار لنعرف ماذا يحدث فقط. كل حدث فيه عبرة. الأحداث في عصرنا الحاضر أو في تاريخ هذه الأمة أو ما قبل هذه الأمة، ما ذكره الله في القرآن الكريم من أحداث الأمم الماضية ومن قصص الأنبياء الماضين، كل ذلك فيه عبر. لكن يبدو أننا لا نرى فيها إلا أنها أحداث، مجرد أحداث، خصومة وقعت بين دولتين هنا وهناك، حصل ما حصل، ونتابع الأخبار لنعرف ماذا يحدث فقط. كل حدث فيه عبرة، كل حدث هو آية، هو شاهد على آية من آيات الله، هو شاهد على كل ما هو حق، سواء كان في كتابه الكريم أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه أيضا نقطة، أن قصص الأنبياء بشكل عام فيه عبرة، وأن الله في القرآن الكريم أحيانا يخلد كلمة لكبار قوم، مثلا كقوم نوح أو قوم عاد أو قوم هود، يذكر الأسباب التي صدتهم عن الهداية والإيمان والاستجابة للنبي، وهكذا في كل تاريخ. كل هذا القصص فيه عبرة، والأحداث التي تقع في عصرنا الحاضر، كل الأحداث لا يخلو حدث إلا وفيه آية، أو هو شاهد على آية، شاهد على كل ما هو حق، سواء كان في كتاب الله الكريم أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما تنظر إلى الأحداث وأنت مرتبط بالقرآن، اعلم أن كل الأحداث هذا هي مصاديق لما أتى في القرآن الكريم، هي شاهد على كل ما هو حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هو شاهد على كل شيء، لا يغيب، هو شاهد. فهذه الأحداث التي تحدث هو يعلمها، وهو يعلم ما فيها من عبرة. وكثير منها هي لا تخرج عن سننه التي رسمها في هذه الحياة، تلك السنن التي تقضي بأنه إذا ما عملت أمة هكذا ستكون نتيجة عملها هكذا في هذه الدنيا. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فهو من سيريكم آياته في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبين أن كل ما ذكره في كتابه الكريم هو حق لا شك فيه. أكرر، نحن كمؤمنين أليس كذلك؟ ونرجو الله أن نكون مؤمنين حقا، وأن نكون من الصادقين في إيماننا. إذا أردت أن تكون مؤمنا بمعنى الكلمة فخذ العبرة من كل حدث تسمع عنه أو تشاهده، حتى في بلدك، حتى في سوقك، حتى داخل بيتك، كل شيء فيه دروس وفيه عبرة، ليزداد الإنسان بصيرة، يزداد إيمانا، يزداد وعيا. والإنسان الذي يعرف يزداد إيمانه ووعيه سيجنب نفسه الكثير من المزالك، سيدرك كيف ينبغي أن يعمل، لأنه من خلال تأملاته الكثيرة يعرف أن الأشياء أشبه بسنن في هذه الحياة، أشبه بسنن في هذه الحياة. ولهذا قال الإمام علي عليه السلام: العاقل من تدبر العواقب. وكيف تستطيع أن تتدبر العواقب؟ أن تعرف أن أمرا كهذا تكون عاقبته هكذا، إلا من خلال تأملاتك وتدبرك للقرآن الكريم ولصفحات هذا الكون في أحداثه المتجددة والكثيرة. ولهذا قال في كلام آخر الإمام علي عليه السلام: العقل حفظ التجارب. التجارب هي الأحداث، سواء تجارب تجريها أنت أو أحداث تقع في الحياة، هي كلها لا تخرج عن سنن مكتوبة وراء كل عمل من الأعمال، أنه عمل ما يجر إلى نتيجة معينة، سواء كانت نتيجة سيئة أو نتيجة حسنة. وهذا نقطة مهمة جدا، أنك أنت إذا أردت أن تكون مؤمنا بمعنى الكلمة فخذ العبر من كل حدث تسمع عنه أو تشاهده، حتى في بلدك، حتى في سوقك، حتى داخل بيتك، كل شيء فيه دروس وفيه عبرة، ليزداد الإنسان بصيرة، يزداد إيمانا، يزداد وعيا. فالإنسان لكي يبتني، لكي يكون بمستوى المرحلة كجندي للإسلام مجاهد، يجب أن يكون على مستوى عالم من الفهم والوعي والبصيرة. يتطلب منه ذلك ليزداد إيمانا ووعيا وبصيرة أن يكون عينا على القرآن وعينا على الأحداث، يتأمل في كتاب الله وفي الثقافة القرآنية ويرتبط بالأحداث التي تجري، وكل حدث يجري في هذه الحياة يكون شاهدا على ما هو حق في كتاب الله الكريم أو ما أخبر عنه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، مصاديق للآيات أو مصاديق الآيات تتجلى في الواقع. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإنسان يجب أن يكون عين على القرآن وعينا أيضا على الأحداث، وليس فقط تلك الأحداث الكبيرة، يعني كحادث بين حرب كبيرة بين دولتين، هذه فيها أحداث وفيها دروس، ارتبط بالقرآن وانظر إليها بعين القرآن لتتعرف ما على ما فيها من دروس وأحداث وعبر، وكل حدث يحدث حتى في سوقك حتى داخل بيتك. لأن البعض يفهم أن الأحداث هي الأحداث الكبيرة كحادث البرجين في نيويورك وتلك المؤامرة وما وراءها وعلى ماذا تدل. أحداث أحيانا تحصل حتى في بيتك، حتى في السوق، في القرية، في المسجد. كل حدث اعلم، افهم أن فيه عبرة، أن فيه درس، أن فيه أو أنه مصاديق على آيات الله في القرآن الكريم. وفي القرآن الكريم عندما قال بأنه، لأنه قال كثير من الأحداث لا تخرج عن سننه التي رسمها في هذه الحياة، أحداث كثيرة تحدث وكل حدث لا يخرج عن 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 السنن الكونية التي رسمها الله في هذه الحياة. تلك السنن التي تقضي، سنن تقضي بأنه إذا ما عملت أمة هكذا ستكون نتيجة عملها هكذا في الدنيا. هذه سنن، ومن خلال معرفتك لهذه السنن وارتباطك بالأحداث ومعرفتك لها تستطيع أن تقيم الواقع، أن تتعرف على الأحداث. مثلا فيما يتعلق بالمعركة، عندما يأتي الله لك ويقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإذا ما عملت أمة أن تكون بشكل ولو كانوا أعداد قليلة 20، ولكن توفرت لديهم عوامل النصر المذكورة في القرآن تستطيع أن تجزم أن هؤلاء سينتصرون. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وهكذا. فالله يتحدث عن سنن، إذا ما عملت أمة هكذا ستكون النتيجة هكذا. ومعك في التاريخ، في الأحداث، في الحاضر والمستقبل ما يشهد على مصادق هذه السنن التي تجعل عندك وعي وتجعل عندك بصيرة كي لا تخطئ، كي لا تسقط في الحفر، كي تكون محصنا من الأخطاء والسقوط وتستفيد من كل الأحداث. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يتدبرون القرآن ويتدبرون في الأحداث في صفحات هذا الكون لنزداد إيمانا ووعيا وبصيرة. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.